Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 27 من شهر 1 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. رئيس الوزراء الأثيوبي يلتقي البرهان وحيمتي وطرفي الحرية والتغيير ويؤكد عدم تقديم مقترحات للقوى السياسية بشأن الأزمة. مالك عقار يستبعد إقامة ورشة السلام في موعدها المحدد، وخالد عمر يوسف يؤكد انطلاق الورشة يوم الثلاثاء. تباين آراء النازحين وأصحاب المصلحة بشأن ورشة السلام وفتح طريق دقلي الدلنج بعد إغلاق دام 3 أيام ومنع حركة المنظمات. توترات بمناطق في محليتي جبيد المعادن وحلايب بسبب التعدين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. استبعد مالك عقار عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية الجبهة الثورية انعقاد ورشة السلام في موعدها المحدد يوم الثلاثاء المقبل لعدم تشكيل الآلية المشتركة لإدارتها وعدم تحديد السكرتارية. وقال مالك عقار في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن الآلية المشتركة التي لم يتم تشكيلها حتى الآن معنية بإجازة الأوراق المقدمة وتحديد المشاركين في الورشة التي تنظمها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، بينما تعنى السكرتارية بصياغة القرارات. وأوضح أن الورشة في حال انعقادها ستكون منقوصة لعدم مشاركة عدد كبير من الأطراف الموقعة للسلام، داعيا للتريس حتى إقناع الآخرين بالمشاركة في الورشة. وأضاف في هذا الخصوص:
الورشة ما هتقوم لأنه في ضوابط كان للورشتين ديل، واحدة فيهم هو إنشاء الآلية المشتركة. الآلية المشتركة حتى لم تنشأ، اللي هي المهمة بتاعتها إجازة الأوراق المقدمة، تحديد الأطراف اللي بيحضروا الورشة، البارتيسيبنز اللي بيكونوا في الورشة. برضو ما كوننا سكرتارية لصياغة القرارات اللي بتطلع من الورشتين ديل.
من جهة أخرى، كشف مالك عقار عن تقديم وساطة جنوب السودان دعوة لجميع الأطراف الموقعة على السلام وعددها 13 جهة والطرف الحكومي لعقد ورشة في جوبا في الفترة من 10 إلى 18 من شهر 2 المقبل. وأوضح أن ورشة جوبا تتكون من اجتماعين، الأول في الفترة من 10 إلى 13 من شهر 2 المقبل وذلك للمفاوضين، والثانية في الفترة من 15 إلى 18 من شهر 2 لرؤساء الأطراف، وستختتم أعمالها بحضور رئيسي الدولتين. وأضاف في هذا الخصوص:
الوساطة في جنوب السودان قدمت دعوة بأنه عقد نفس الورشة في جنوب السودان مع الأطراف الموقعة للسلام، اللي هي 13 طرف موقع للسلام، واجتمعوا مع الحكومة مع أطراف حكومية في جنوب السودان.
من جانبه، كشف خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية أن الآلية الثلاثية ستقدم الدعوة لورشتي السلام والشرق خلال الأيام المقبلة، مؤكد انطلاق ورشة السلام في 21 من شهر 1 الجاري. وأوضح في تصريحات صحفية أن الآلية الثلاثية تعمل على إكمال الترتيبات لضمان قيام الورشة على أفضل شكل، بحيث تضمن الشمول وصولا لإزالة العوائق أمام تنفيذ اتفاق السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
ستقوم الآلية الثلاثية بالدعوة لورشتي السلام والشرق في خلال الأيام القادمة. ورشة السلام ستبتدي يوم 31 يناير، وتعمل الآلية الثلاثية على إكمال الترتيبات والتحضيرات من أجل مجلس الدعوة والتيسير.
أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أنه لم يقدم مقترحات جديدة خلال لقائه بالأحزاب السياسية السودانية، مؤكد أنه يثق في قدرة السودانيين على تجاوز قضاياهم السياسية. وقال خلال مباحثاته مع رئيس مجلس السيادة البرهان خلال زيارته التي استغرقت يوما واحدا، قال أن زيارته للخرطوم تهدف لإظهار التضامن مع السودان في هذه المرحلة الهامة في مسيرته السياسية. من جهته قال البرهان أن السودان وأثيوبيا متوافقين ومتفقين حول كافة قضايا سد النهضة. وفيما يتعلق بقضية الحدود بين البلدين، أكد رئيس مجلس السيادة أن الوثائق والآليات الفنية والحوار تمثل المرجعية الأساسية في هذا الشأن. وفي ذات السياق، أعرب رئيس الوزراء الأثيوبي خلال لقائه وفد من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بقوى الحرية والتغيير، أعرب عن دعمه لكل ما يتوافق عليه أهل السودان واستعداده لتقديم كل السند لما ستسفر عنه العملية السياسية. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان بعد الاجتماع في القصر الجمهوري يوم الخميس أن أبي أحمد أكد أهمية أن تكون العملية سودانية بالكامل دون السماح لأي طرف خارجي بالتدخل أو فرض أي حلول. وقال الواثق البرير عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير أن أبي أحمد دعا للإسراع في إكمال العملية السياسية مرحبا بالزيارة المرتقبة لوفد الحرية والتغيير لأثيوبيا. قال الصحفي والمحلل السياسي عبد المنعم أبو إدريس أن زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي تأتي في إطار التنافس بين أثيوبيا ومصر على الملف السوداني، مشير إلى ارتباط الزيارة بتحرك مصر في الملف السوداني ودعوتها للأطراف لورشة سودانية في القاهرة في شهر 2 المقبل. وأوضح أبو إدريس لراديو دبنجا أن زيارة أبي أحمد إلى الخرطوم ليست بعيدة عن دور الأهلية الرباعية، وتوقع أن تؤدي الزيارة لاختراق في الشأن السياسي. وقال أن الزيارة ستكون لها صدى في الداخل السوداني والإقليمي، وأضاف في هذا الخصوص:
أبي أحمد يزور الخرطوم بعد زيارة إلى الإمارات. الإمارات معروف أنها من الدول التي لديها تلعب دور أساسي في الملف السوداني الآن، مما يشير إلى أن تحركات أبي أحمد ليست بعيدة عن التحركات التي تقوم بها ما يمكن تسمى بالآلية الرباعية.
جددت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية رفضها لورشة السلام المزمع إقامتها الأسبوع المقبل. وقال أحمد عبد الرحمن جده القيادي بقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أنهم أجمعوا على عدم المشاركة في الورشة، وأضاف أن قيام الورشة بدون وجود أصحاب المصلحة والمعنيين بالقضية من الحركات التي وقعت على السلام لن تحقق أي شيء، وعلى رفضه تقويم الاتفاقية بدون مشاركة أصحاب المصلحة. وأضاف في هذا الخصوص:
أجمعنا أنه ما في حاجة اسمه ورشة بدون أصحاب المصلحة والناس المعنيين بالقضية. الاتفاقية دي مصنوعة من القوى السياسية المعروفة، يعني أول حركات المناضلة اللي نادرت 20 سنة لعجل التغيير الحصل ده. فأحنا معنيين بالكلام ده.
تباينت آراء المواطنين والنازحين في مناطق النزاع حول ورشة السلام التي تنظمها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري يوم الثلاثاء المقبل. وكشف الشيخ إسحاق محمد عبدالله شيخ معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور عن عدم مشاورتهم في ورشة السلام واتفاق سلام جوبا، وحمل الجهات المنظمة مسؤولية التمييز بين النازحين في الدعوات. وأعرب الشيخ محجوب تبلدي القيادي بمعسكر السلام للنازحين بولاية جنوب دارفور لراديو دبنجا أن استعداده لحضور الورشة في حال استلام الدعوة، داعيا النازحين للمشاركة في الورشة لعكس قضاياهم. وأضاف في هذا الخصوص:
عندنا تخاطوات، عندنا حوارات مشتركة في بعض الأحيان، فاتلقينا برفيق دكتور الحادي وفي جلسات أو في اجتماع مشترك، وهو أنا في رأينا كنا نقوله هذا زول يجي يقول لك تقييم أو تقويم، ده في النهاية نفس المعنى تاع التغيير، يعني أنت زول ما له حق إنه يقوم ولا يقيم.
من جانبه قال النازح آدم بمعسكر مجر بولاية وسط دارفور أنهم لم يستلموا أي دعوة للمشاركة. من جهتها قالت حسنية النازحة بمعسكر الحميدية بولاية وسط دارفور لم تتم مشاورتهم في الورشة واتفاق سلام جوبا. وفي ذات السياق قال الشيخ عبد الرازق من ولاية وسط دارفور أن ورشة السلام غير مجدية، لأن اتفاق جوبا مجرد حبر على ورق ولم يؤدي إلى إيقاف الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
أول حاجة فيما يختص بالمؤتمر بتاعة السلام أو مراجعة اتفاقية السلام بتاعة جوبا، هو يعتبر حبر على ورق. كيف مثلا نجي نقول نجي نسقط الموضوع ده على مستوى دارفور؟ أولا نشوف الإبادة اللي حصلت في غرب دارفور والقتل بصورة يعني كبيرة جدا.
وفي ولاية جنوب كردفان أوضحت المواطنة نور الشام الإمام أن ورشة السلام لن تعالج الأزمة، مطالبة بتوعية النساء والشباب في المناطق النائية والغرى. أما الدرة إسماعيل فطالبت بمشاركة الشعب السوداني بكل فئاته في العملية السياسية وتحقيق السلام. من جهتها قالت انتصار آدم أن الورشة التي تحمل عنوان السلام لا تخدم في الأغلب قضايا السلام، وأضافت في هذا الخصوص:
الورشة ذات السلام أنا في رأيي بشوف الورشة دي هي الشايف شغل ده ما بخدت لنا الحل المهنة قاصدينه، بشوفه معقول تاني أكبر من كده بوسيلة بالإدارات الأهلية بالمرأة في الأحياء والورشة تكون عامة.
عادت الحركة صباح الخميس للطريق القومي الدلن كادوغلي، والذي ظل مقلقا لثلاثة أيام على خلفية نزاع بين قبيلتي الغلفان ودار نعيلة بسبب حادث سرقة أبقار راح ضحيته أحد الشباب من دار نعيلة. وقال مصدر من المكتب الصحفي لوالي الدلن: بعد جهود مشتركة استمرت ليومين قادها والي جنوب كردفان المكلف موسى جبر محمود ولجنة أمن الولاية وأعيان وقيادات قبيلتي الغلفان والحوازم دار نعيلة، وبمعاونة لجان الأمن بمحليتي الدلن وهبيلة وقيادات الإدارة الأهلية أسفرت عن إطلاق سراح المحتجزين ورد المواتر. أصدرت مفوض العون الإنساني بجنوب كردفان الراوية كمال عبد الكريم قرارا بإيقاف حركة المنظمات من وإلى ولاية جنوب كردفان وجميع المحليات لحين إشعار آخر. وجاء القرار على خلفية إعلان حالة الطوارئ بالولاية لمدة شهر وحفاظا على أمن وسلامة موظفي المنظمات، كما طالب القرار بمواصلة أنشطة الطوارئ والأنشطة القائمة للمنظمات داخل مدن الولاية، كما استثنى طيران الأمم المتحدة في كادوغلي. أدانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكسلة تعذيب قوات نظامية لمواطن مما أدى لإصابته بالفشل الكلوي، مؤكدة التزامها بمتابعة التحريات وصولا إلى المحكمة العادلة والعاجلة. وقالت اللجنة التسييرية للنقابة في بيان أن الانتهاكات التي لحقت بالمواطن إدريس أحمد تعد مخالفة للقانون الجنائي واتفاقية مناهضة التعذيب، وطالبت بالإسراع في التحقيق. أكد المحامي سمير شيخ إدريس أهمية عقد ورش العدالة الانتقالية في مناطق الانتهاكات والنزاعات بمشاركة أصحاب المصلحة، وقال لراديو دبنجا أن توصيات ورشة العدالة الانتقالية التي انعقدت في الفاشر تمضي باتجاه التسوية، ووصفها بالحالمة خاصة إنشاء أندية لحقوق الإنسان ومنع تجنيد الأطفال. وقال أن جميع وثائق وإشارات ورشة قضية العدالة الانتقالية كانت بدون تحديد المناهج التي ستتبع لتحقيقها. تشهد مناطق في محليتي حلايب وجبيت المعادن بولاية البحر الأحمر توترات بسبب شركات التعدين. وقالت أمانة شباب البشاريين في بيان أن مواطني منطقة تلة عابدة بمحلية جبيت المعادن أقلقوا شركتي تعدين بسبب رفضهم تقديم خدمات المسؤولية المجتمعية. من جهة أخرى أدانت الأمانة في بيان إرسال السلطات قوة من شرطة التعدين لحماية شركة تعدين في إيس بمحلية حلاي بعد أيام من إبعاد المعدنين بواسطة مواطني المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: نظمت لجان المقاومة في أم درمان يوم الخميس موكبا إلى مقر البرلمان للمطالبة بإسقاط الإنقلاب. وقال شهود عيان لراديو دفنجا أن السلطات فرقت الموكب باستخدام الغاز المسيل للدموع. من جانبها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية حصر 49 إصابة في مواكب 24 يناير، من بينها حالة دحس بعربة تتبع للقوات النظامية وحالة إصابة واحدة في الرأس والعين بعبوات الغاز المسيل للدموع. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب، ويصبحوا نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، والمخصصة لواحد من القضايا المهمة اللي بتهم الشباب، وهو دور الإدارة الأهلية خلال فترة 30 سنة الماضية. كثير من الشباب اليوم بيروا أن الإدارات الأهلية دور انحرفت عن مهامها وبقت عندها إسهام في إعاقة عملية التحول الديمقراطي في البلاد. التقينا بعدد من القيادات الشبابية من الجنسين وبرضو واحد من الإدارات الأهلية ويتكلمنا حول الموضوع ونشوف رأيهم شنو. في البداية نسمع رأي علم الدين بكار من شباب مدينة بابونوسا بولاية غرب كردفان. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
الإدارات الأهلية على مستوى السودان، في بعض الإدارات الأهلية وزول وقولة بصراحة إنها هي نفس الأجندة السياسية للنظام السابق. إما في الإدارات الأهلية الآن الموجودة في إطارنا نحن كغرب كردفان، بأمانة في قصور من جانب الدولة. يعني هسه أنا بقول لك في قرارات صدرت من الإدارات الأهلية حتى الآن ما لقي موقع التوقيع على أساس إنه يتم تنفيذها. يعني الإدارة الأهلية كانت في السابق فترة من الزمن انحرفت في العمل السياسي، حتى الانتخابات يعني كانوا يسوون وبينزلوا انتخابات، لكن في الوقت اللي حالي ما في زول الآن ما إلا اتجاه سياسي. والله نحن ممكن نكون قريبين شديد من الإدارات الأهلية، والإدارات الأهلية الآن ما في بعد مسافة تحديدا بيننا وبينهم. فالإدارة الأهلية بيننا وبينها تحديدا أنا بتكلم في إطار مدينة بابونوس، ما في بعد بيننا وبينهم شديد. نحن كشباب حتى في كل الحاجات اللازم تتجنب تتفاكر معهم في بعض الحاجات. تحديدا أنا لو أصلا في ابتعاد ما بين الإدارات الأهلية حاجات زي دي، بتمنى أن الناس برضو تعقد مؤتمرات اجتماعات على أساس أنه تعالج الأشياء الموجودة إن كان في خلافات، تعالج ما بين الشباب والإدارات الأهلية، لأنه الشباب هم ذاتهم سند للإدارة الأهلية في حالة تكون زي ما قلت لك غير مسيسة.
شكرا لك السيد علم الدين بكار على المشاركة في راديو دبنجة. ومنها ننتقل إلى السيدة زهرة علي الناشطة في منظمات المجتمع المدني في إقليم النيل الأزرق. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
أنا كزهرة يعني زولة ناشطة مجتمعية حافية، إنه الإدارة الأهلية ما الإدارة الأهلية بتاعت الأواني الأولى أو بداية التكوين بتاعتها، إنها هي الإدارة الأهلية مفروض تكون جسم محايد بالنسبة للقضاء الألغي. يعني حتى في جريمة الرقبة كان الإدارة الأهلية في الأواني الأولى كانت هي بتحلها، لكن هذه الإدارة الأهلية ناو أصبحت إنه هي مسيسة. فبقت في داخل الإدارة الأهلية في شخصيات عندها رتب كويسة، شخصيات قيادية عندها رتب لجهات نظامية، جهات أمنية، جهات عسكرية، جهات سياسية. فما أصبحت الإدارة الأهلية إنها هي جسم سياسي وجسم أمنجي وبضرب العملية بتاعت التحول الديمقراطي وبضرب العملية بتاعت التعايش السلمي وتماسك المجتمعات. يعني أصبحت إنها هي اللي بتفتك المجتمعات، هي السرطان المدمن اللي قاعد يدمر النسيج الاجتماعي.
نعم، لأنه يعني زي جينا تكلمنا إنه المجتمعات ذاتها بنلقى إنه المجتمعات دي يعني بتنتمي لأحزاب مختلفة. فإذا أنا مثلا عندي أنا كممثل بتاع إدارة أهلية ومنحاز لجهة معينة، معناه ما حقدر ألبي اللي هو بمثل الشرائح المختلفة بتاعة المجتمع الواحد.
نعم، وفعلا ده الشيء الحاصل. يعني هسي المشاكل دي مما قامت، يعني يفترض انه الإدارة الأهلية هي اللي بتحل الإشكالية دي، وهي المفروض التدخل بتاعها كان يكون تدخل سريع جدا قبل ما الحاجة دي تنتشر لمنطقة تانية، لكن أصبحت هي فراجة. طيب إذن دور الإدارة الأهلية أصبح إنه دوره يعني بجد ما دور الإدارة الأهلية اللي إحنا بنعرفه. فأصبحت الإدارة الأهلية ناو في النيل الأزرق مشكوك في أمره. وأنا بشوف إنه الإدارة الأهلية ضرر أي شخص، بشوف إنه الإدارة الأهلية يفترض إنه يتم إعادة بناء، وإنه الإدارة الأهلية تتمثل في الشباب عمر 45 عمر 35، ديل الناس الممكن يقودوا الإدارة الأهلية لقدام. لكن الناس من 50 ولهنا أنا بشوف انه مفترض بعد ده يقعدوا جانب لانه الحاجات اللي حصلت كلها هم الجزء جزء كبير جدا انه عملوها الاداره الحاليه. هم بيمشوا بيحرضوا المجتمعات, نحن يفترض انه نطرح تفيلات ونزعي انفلات.
نعم. طيب بتعتقد انه المراه عندها دور كبير ممكن تساهم بها في الاداره الاهليه؟
جدا جدا. المراه ممكن تكون شيخ وممكن تكون عمده, وفي نماذج عندنا النساء كانوا موجودين داخل المعهم بتاع الاداره الاهليه لكن كانوا موجودين وجود ديكوري, ما عندهم حق انهم يشاركوا رجال الاداره الاهليه. يفترض انه يحصل شنو حتى في العمليات بتاعت الجوديات لما يجوا يمشوا بيمشوا رجال فقط, في حين انه في مرأة موجودة معهم داخل بتاع الإدارة الأهلية. أنت صار حسي حاليا ناو موجودة في شمال, وعندنا علوية عمر يوسف موجودة في حي الزهور, ديل كلهم نساء كانوا داخل الإدارة الأهلية لكن كانوا محمشين من داخل الإدارة الأهلية من قبل الرجال, لكن هم قادرات إنه ممكن يحلوا وقادرات إنه ممكن الحاجات دي كلها يحلموها, لأن هي المرأة كانت سفيرة للسلام في يوم من الأيام, إنه المرأة كانت هي الأم وهي اللي قاعد تدفع الفاتورة بتاع أي نزاع أو أي صراع داخل المنطقة أو حرب مسلحة وغيرها. المرأة هي اللي كانت بتدفع الفاتورة وهي اللي كانت بتكون الأم والأب والأخ. عشان كده إنه أنا بشوف أهميتها في الفترة دي إنه مفترض إنها هي تكون غايدة زمام الأمور بتاعت الإدارة الأهلية, لأنه هي أدرى, لأنه هي اللي بتحافظ على إنه المجتمع يكون متمسك بقيمه الجميلة وبحاجات الصمحة النبيلة.
شكرا لك السيدة زهرة علي على المشاركة في راديو دبنجا. وقبل ما ننتقل لضيفنا الجاي نستمع إلى فاصل موسيقي قصير ونرجع لموضوع حلقتنا.
شباب بلدي انا ما جبال النوبة, اصيلة بيت بلدي حناتها لي محبوبة. شباب بلدي انا ما جبال النوبة, اصيلة بيت بلدي حناتها لي محبوبة. انا بتراقي جسمي لما انا اشوفه بلمحه. يا شباب بلدي اصيله بنت بلدي, شباب بلدي انا ما جبال النوبة, اصيله بنت بلدي حنانه محبوبه.
نعود مجددا ضيوفنا الكرام لموضوع الحلقة ونبقى مع السيدة سلوى الحاج الناشطة في منظمات المجتمع المدني بمدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق. رأيك شنو في دور الإدارة الأهلية؟
والله الإدارات الأهلية في الزمان زمن النظام البايت كانوا مغيرين, لأنه النظام البايت ما تخليك تتكلم بحرية وما تخليك تبدي رأيك, لأنه أنت شنو متابع في أي زمان وفي أي مكان. لكن البركة في الإيال وفي الأمهات وفي الجنات جابوا الحرية, أطفال الحجارة نقول لهم الناس يتجاهدوا وكافحوا إنه زول يكون عنده حرية يتكلم بحرية. لما كان سموا أولادنا بالعوين جابوا إحنا كنا نتكلم والأمن حارسنا بيدرس, إحنا وقفنا في الدور ده وجبناهم حتى كانوا سيجار يعني بدهم كانوا خايفين ما بتلقان في محلات يعني شان يحموك كده ما تزبحني. لكن جاءت الزمن بتاعت الحرية شنو اللي بخليهم إنهم يخافوا؟ زمان حرية ما في زول, انت حر انك انت تدافع عن مواطنك, انت حر انت تسوي يعني انت عامل اي شيء. ليش اللي بخليك انت تخاف وليش اللي بخليك انت مثلا يقولوا عليك احنا ما شفناهم اشتريناهم لكن بنقول لهم اشتروه يقولوا الكلام ده بس صح وكاذب. لانه ليش اللي بخليه يحل المشكله؟ في ثاني خوف في مؤتمر وطن, حتى اقول له في مؤتمر وطن كان بيحدد في حريه عليك نحسك انظار المجتمع مثلا احنا حراس في كلامنا قاعدين نتكلم. زمان ما قاعدين نتكلم الكلام ده, لو تكلمنا بنكون مضغوطين استلكنا كلامنا بنكون قاعدين بيرخ واحد بنشتغل في التبقية حقنا مع نسوان وبناتنا جاي جوا صحينا وتعرف في ناس بكثيرين هم شايفينه وزي المنحازين يجيها معين برضو ده كلام بنقوله احنا برضو معتقدين لكن على حسب الحاجة شايفينه.
نعم لكن برضو يعني أحيانا برضو الناس بتقول إنه المشكلة في المجتمعات يعني مثلا الزول اللي بيمثل المجتمع مثلا رجل الإدارة الأهلية إذا هو انحرف من دور المنوط به ليه المجتمعات يعني ما تقعد وتقرر يعني إنه نحن نجيب زول تاني؟
أي زول ما أنت عارف يا أخي عمين إنه الإدارات الأهلية زالوا موروثة زالوا أهل أهل زالوا من زمان ما بتشيلوه إلا بقرارات من العارفين قال شيله موروث إن شاء الله كان تجنب زي ذا ساكت زي ذا بس أنت بتمشي أنت اللي بتسوي تتكلم ما تتكلم تنحاز ما تنحاز تحل مشكلة ما تحل مشكلة الشي قاله موروث إحنا كمنظمات مجتمع مدني إحنا مهايبين إحنا بنتكلم النصيحة إحنا بنتكلم الكلام كان يرضي الصنياب إحنا الكلام بنقوله بس يعني حتى في كل الحالات أن إحنا بنجي بنمشي بنخش يزيح تام بيكتب عشان هنا ما يكون في إشاعة ولا يكون في عشان محافظة ولا في هو الوقت بيقعد معانا هنا بيحافظ بشيء الحركة بتاعت البلد يعني أحسن من يكون وجودي.
المرأة مهم إنها تكون موجودة في الإدارة الأهلية وممكن المرأة تتعين مثلا تكون في محل العمدة محل الشيخ.
المرأة مهم تكون في أي محل والمرأة هي دائما معنفة ودائما بغشوة ودائما بلعوا وقضايا حتى في اتفاقات دي بقى لهم 40% ما في 40% لما حتى الأمم والمشايخ زي ما فاطمة الخرطوم كان نسبة المرأة كم نفر من النسوان كانوا فاطمة معاهم يعني
مشوا كم؟
كان في هرم معاهم ولو كان في معاهم كانوا كم؟ ما ده أنا بسأل منه حتى أنا ما أعرف لما مشيت قعدنا معاهم بالصدفة إحنا مشينا في برنامجنا لكن قلنا الزورون في مكانه ما شفت مرأة قاعدة معاهم احتمال يكون في مرأة لكن إحنا ما شفت.
شكرا لك السيدة سلوى الحاج على المشاركة في راديو دبنجا ومنها ننتقل إلى السيد حسن عبد الحميد من قيادات الإدارة الأهلية بولاية جنوب كردفان. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا. السيد حسن حدثنا بشكل مبسط عن دور الإدارة الأهلية خلال الحقب السابقة وخلال 30 سنة الأخيرة.
كويس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الإخوة الأفاضل في إذاعة دبنجا وكل المستمعين إذاعة دبنجا على مستوى الوطن الكبير السودان. الإدارات الأهلية هي واحدة من مستويات الحكم في السودان من فترة قديمة جدا جدا ويعني بدأت الإدارات الأهلية منذ قدم في السودان وأصبحت جزء من الدولة في كل مراحل تكوين الدولة السودانية يعني منذ القدم حتى عهد الدولة السودانية الحديثة. إدارات الأهلية كلها كانت جزء من مكونات الدولة ولها أدوار كبيرة جدا جدا حتى في فترة الاستعمار يعني كانت بتقوم بأدوار كبيرة أدوار اجتماعية وأدوار اقتصادية وحتى يعني بتلعب دور كبير جدا جدا في تشكيل المجتمعات وفي تشكيل الحكومة وإنعاش الاقتصادي بالنسبة للدولة.
نعم.
في اللي هي كانت بتقوم دور الكبير اللي بتقوم به في مسألة جمع القطعان والضرائب وإدارة الغابات وإدارة الأراضي هي دي كلها موارد موجودة وبتدير الإدارات الأهلية والدولة بتاخد منها جبايات وبتذكر أنه ده دور الإدارة الأهلية اللي ممكن تساهم به في الاقتصاد بالنسبة للدولة.
نعم.
وكذلك برضو لها دور كبير جدا جدا في حفظ الأمن في أنها كل المجتمعات دي صحيح فيها شواذ وكانت تدار بواسطة الإدارات الأهلية يعني بتحسم النزاعات القائمة بين القبائل سواء كان بين الرعاة ولا المزارعين وكذلك حتى المسألة بتاعت الحرامية والنهابين دي كلها كانت بتحسم الإدارات الأهلية بقوته وبسلطته اللي كانت مستمدها من الدولة لو كان في ما قبل الدولة الحديثة أو في الفترة بتاعت الاستعمار وحتى هذه الفترات الموجودين اللي احنا فيها الآن. الإدارات الأهلية بتلعب فيها دور كبير جدا جدا في بسط الأمن وتقوية النسيج الاجتماعي والعلاقات اللي بتقوم ما بين القبائل في كل أنحاء السودان ومعروف أن التجارب الكبيرة الموجودة في دارفور والموجودة في كردفان والموجودة برضو في النيل الأزرق ودور الإدارات الأهلية كلها في الفترة فترة النزاعات اللي قامت في دارفور فترة النزاعات اللي قامت في جنوب كردفان والنيل الأزرق وحتى في المناطق اللي كانت بينتشر فيها الأمن والسلام برضو كان الإدارة الأهلية بتلعب فيها دور كبير جدا جدا، مثلا زي مناطق شمال كردستان وغيرها، وده دور كبير جدا جدا، وكثير من الناس بيجهلوا هذه الأدوار اللي بتقوم بها الإدارات الأهلية.
نعم بالتأكيد، يعني ده دور كبير جدا، يعني ما في زول عاقل أو راشد ينكر الدور الكبير ده، لكن برضو يعني في تهم، يعني بالذات الشباب وبعض الأصوات يعني بيفتكر إنه الإدارة الأهلية في الثلاثة عقود المضت يعني بتنفس حاجات سياسية ابتعدت عن الأدوار الكويسة اللي انت اتكلمت عنها. الإدارات الأهلية بقت واجهة للأنظمة، بدل ما تهتم بالقضايا بتاعت الشعوب بقت كواجهة تخدم أجندة بتاعت اللي هو الأحزاب. فرأيكم شنو في الكلام ده، في التهم الموجه لكم ده؟
والله يا أخي الكريم، نحن بنقول الإدارة الأهلية مجزء من الدولة، والناس اللي بديروا الإدارات الأهلية أو قادة الإدارة الأهلية برضو هم بشر وجزء من الدولة. يعني الإدارات الأهلية بتتأثر بحركة وسكون المواطنين، وحركة وبرضو بتتأثر سلبا وإيجابا بقوة الدولة وضعف الدولة. كل ما كانت قوة الدولة كانت قوية، الإدارات الأهلية بتصبح قوية، فلذلك أنا قلت بتتأثر بها سلبا وإيجابا. المسألة رأي الشباب الآن في الإدارات الأهلية ما جديدة، ورأي قديم جدا جدا. في السبعينات في حكم النميري لو بتتذكروا، في 71 ولا 72 خلت الإدارة الأهلية بنفس السبب الهسي قاعدين الناس يذكروه الآن، في أن الإدارة الأهلية رجعية وغيرها، في أن يعني والآن الدولة السودانية دولة حديثة ولا يمكن أن يقودوها الجهلة ويقودوها الناس الفاقدة التربوي كما يقولون، لكن هم فاقد تربوي لكن أصحاب حكمة وأصحاب دراية. كل ما بعدت الحكومة من الإدارات الأهلية كل ما بعدت من المجتمعات، وكل ما بعدت من المجتمعات كل ما أصاب الدولة دي انحلال.
نعم، لكن الكلام اللي بتقال ده يعني فيه جانب صحيح ولا يعني هو ما موجود على الإطلاق، هي تهم جزافة؟
والله هو أصلا أنا معاك في أنه الجسم أو الهيكل بتاع الإدارة الأهلية لابد أنه يتطور، ولا بد أن يكون مواكب للأحداث، ولا بد أن يكون مواكب للشيء اللي بيدير في الدولة.
نعم.
لكن الأحزاب السياسية في كل مراحل عندها أجندة تانية غير الكلام الأصلاً أن إحنا الناس بيقولوا فيه، بيفتكروا كل الأحزاب السياسية دي بتفتكر أن الإدارة الأهلية قابضة على المجتمعات وما ما في بوابة الأحزاب دي تخش على المجتمعات دي إلا عبر الإدارات الأهلية. فالأحزاب السياسية ما دايرة أنه يكون في عائق بينه وبين بين المواطن أو بينه وبين المجتمعات، فهي دايرة تخش لهذه المجتمعات. يبقى الإدارات الأهلية قابضة على المجتمعات، وما في مجتمع بيسمع كلام زول سياسي ولا زول اسمه شنو، يعني بسمعوا كلام العمدة، بسمعوا كلام الشيخ، بسمعوا كلام الأمير، هو ده التوجيه بتاعه. فبالتالي لابد أنه يقلزوا من دور الإدارة الأهلية ويقلل من دور الإدارة الأهلية عشان الأحزاب السياسية تلقى لها منفذ لهذه المجتمعات. عشان كده قامت هذه الهجمة الكبيرة الشعثة على الإدارات الأهلية وعلى المجتمع على الإدارات الأهلية بكل أشكالها وفي كل مراحلها، فأنها يصفوها بالرجعية والآن.
نعم. طيب تصريحات حميدتي الأخير بأنه في جزء من الإدارات الأهلية هو بيحذركم من أنه يعني تكونوا كواجهات، يعني نفس التهم، يعني هو في تصريحاته الأخير بيقول إنه الإدارات الأهلية ما تنزاح عن دورها المعروفة، يعني إنها بتجيف في القضايا بتاعت المجتمعات وبتدافع عنها، بدلا من أن يكون شنو واجهات سياسية لاستغلال المجتمعات لأجندات تخصها وتخص اللي هو الجهات السياسية اللي هي بتمثلها.
الإدارة الأهلية والسياسة والأحزاب السياسية خطين متوازيين، ما عندهم نقطة بتاعت انتقاء أصلا. والإدارة الأهلية هو رجل كل حكومة، والإدارة الأهلية لابد أنها تقيس من المجتمعات على مسافة واحدة. الأحزاب دي من قبائل شتى، فبالتالي رجل الإدارة الأهلية في كل حزب عنده زول وفي كل حزب عنده مجموعة، عشان كده أنت لابد أنك تقيس في مسافة وتقيس على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية وتعدل ما بين كل الناس الموجودين في هذه الأحزاب السياسية.
نعم، نقطة مهمة، يعني من ضمن الإشكاليات بالذات في ظل نظام المؤتمر الوطني، النظام الفايد، إنه هم يعني جابوا الإدارات الأهلية دي مفروضة، ما تم تعيينها من قبل المجتمعات، بالتالي ركزت على العناصر الموالية للحزب ووضعتهم، بالتالي التهم الموجهون الناس بأنه الإدارات الأهلية بالذات في الثلاثين سنة الأخير كانت بتنفذ الأجندة بتاعت النظام السابق يعني.
والله أنا ذكرت في بداية حديثي في أنه دائما وأبدا رجل الإدارة الأهلية رجل كل حكومة أو موجود مع كل حكومة. والحاجة الثانية أنا برضو ذكرت في أنه الإدارة الأهلية بتتأثر بحركة الدولة سلبا ولا إيجابا.
نعم، لكن السلطة الحقيقية مستمدة من الشعب، من الشعوب بتاعتها، لأنه الجهاز التنفيذي ده ما جهاز بتاع الدولة ممكن يعين الإدارات الأهلية، لكن السلطة الحقيقية مستمدة من الشعوب بتاعتها.
أي نعم، الـ 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 الفترة بتاعت الإنجاز في كثير من الإدارات الأهلية الفترة الإنجاز ما استطاعت أنها تغيرها، لكن أنا ما ده ما دور نحن بننكره في أنه بعض الإدارات الأهلية في الفترة بتاعت الإنجاز في أنها هي يعني انجرفت مع التيار بتاع الإنجاز، ده كله كان يعني نتيجة لحاجات كثيرة جدا جدا داخل هذه القبائل. في عناصر من هذه القبائل بتنتمي للحزب، بتبدأ أنها هي تحرك مجموعات أخرى في أنها تقلل من دور الإدارات الأهلية وتقلل من شأن الإدارة الأهلية وتقلل من قوة الإدارة الأهلية، عشان أنه هو يلقى منفذ يلقى سلطة ويلقى غيره ويلقى غيره من داخله. لكن ظلت الإدارات الأهلية هي قوية وعصية على كل الأحزاب السياسية وكل الحكومات في أنها تأثر فيها. صحيح نحن ما بننكر في أنها في الفترة الفاتت اتأثر التأثير كبير جدا جدا بالذات في مناطق النزاعات، مناطق النزاعات لأنها مناطق بتاعت هشاشة، ومناطق الهشاشة فيها ضعف أمني، والضعف الأمني بخلي كثير من أنه الإدارة الأهلية أنت ما بتلقى حماية إلا تلجأ للدولة وإلا تلجأ للمجتمع عشان إنت تقدر تلقى جزء من الحماية تحمي نفسها.
نعم، طيب يعني برضو في الإطار ده يعني العربات اللي توزعت من حمايتي للإدارات الأهلية، في ناس بيقولوا إنه ده شراء مباشر بالنسبة للإدارات الأهلية، وإنه الناس ديل تم شراءهم وحينفذوا الأجندة بتاعت حمايتي يعني.
والله يا أخي الكلام ده أنا أفتكر ما كلام صحيح. وبعدين رجل الإدارات الأهلية، الإدارات الأهلية الآن فيها قامات علمية كبيرة جدا جدا بتفهم في كثير من الأشياء، والبرنامج ده مطروح من فترة بتاعت الإنغاز. الإنغاز طرحت تقوية الإدارة الأهلية أو تمكين الإدارة الأهلية. تمكين الإدارة الأهلية بيجا مشروع اتبناه الرئيس السابق في الفترة السابقة عمر البشير، وما تنفذت فيه كثير من الأشياء. هذا المشروع طرح كذلك عند لقاء الإدارات الأهلية بالمجلس العسكري في الفترة بعد ما جاءت الثورة. الإدارات الأهلية طرحت هذا المشروع للدولة أو للمجلس العسكري في أنه لا بد أنه من تقوية الإدارة الأهلية، لأنه الإدارة الأهلية حتلعب دور كبير جدا جدا في الفترة الفاتت وتدعم الثورة وتقوية الثورة وحماية الشباب الموجودين اللي كان أصلا يعني فجروا هذه الثورة. والإدارات الأهلية بالذات في مناطق النزاعات في دارفور وغيره في جنوب كردفان، فهي لابد أنه يا جماعة لما يحصل شيء لابد أن يكون الحركة سريعة، والحركة سريعة لابد أن يكون فيها وسيلة. فبالتالي اتبنى المجلس العسكري تقوية الإدارات الأهلية وتمكين الإدارات الأهلية.
نعم، طيب يعني يمكن القضايا طرحناها دي كلها على المستوى المركزي. أيوه. لو جينا اتكلمنا على المستوى بتاع ولاية جنوب كردفان في الأنشطة بتاعة التعدين دي، يعني أنا كنت متابع الملف ده جيد، فقدر ما يكون في إشكالية زي المشاكل اللي حصلت في تلودي وفي قدير وفي أبو جبيها وفي كادوغلي، فبتلقى الشباب اتجاههم بيختلف عن الإدارات الأهلية. الإدارات الأهلية دائما بتصطف في صف الشركات، بينما الشباب المناهضين للأنشطة دي في اتجاه مصالح بتاعت المجتمعات بتاعتهم. فده جزء من المسوغات أو الأسباب الشباب بيفتكروا إنه الإدارة الأهلية ما قاعد تجي في قضايا ومصالح بتاعت المجتمعات بتاعتهم. فكلامك شنو في الحتة دي؟
والله نحن طبعا احنا ذكرنا انه قلنا الادارات الاهليه هي بعيده من الاجنده السياسيه، ولا يمكن انها يعني الاداره الاهليه تدعم اي جهه سياسيه كانها تقيس معها بانه يعني المجتمع المناهض او المناهض للتعدين ده ضمنه ذاته مش نفس المجتمع بتاع الامير المحدد او القبيله المحدده اللي قاموا اصلا. ما في امير بقيس ضد المجتمع بتاعه اصلا. يبقى انت ظهرك وين؟ ما ظهرك ضد المجتمع حقك ده. انت اللي بترتكز عليه ولا يمكن انه تشتغل ضده تخلي مجتمعك وتقيس مع الشركه. ده كلام ما صحيح.
نعم الكلام ده ما بادله يعني. انت بتلقى بيانات بتلقى ادارات اهليه بتعقد مؤتمر مثلا في المؤتمر بتاع التعدين اللي اتعمل في كادوغلي الادارات الاهليه كانت موافقه بينما كان الشباب رايهم واضح انه التعدين والانشطه المصاحبه لها بالطريقه الماشيه به بتضر المجتمع والمنطقه. نحن عارفين انها هي منطقه زراعيه ورعويه فالانشطه دي يعني هم بيفتكروا انه ده الوقت المناسب بتاعه والوسائل الادوات والمواد المستخدمه بتضر مصلحة المجتمعات هناك يعني.
والله أنا برضو في كلامي أصلا لا يمكن أنه تجي تلقى أمير يقيف في المسألة بتاعت التعدين يعني أو يقيف ضد المجتمع بتاعه أصلا لا يمكن يقيف لأنه الأمير ده هو ذاته إما هو ذاته هو مزارع وإما ذاته هو راعي عنده بقرة ولا لا يمكن أنه يضر نفسه. والمجتمعات أنا قلت لك الصراعات زي دي بتحصل في المناطق اللي فيها هشاشة هشاشة أمنية عشان كده بتظهر مثل هذه الأشياء. فبالتالي التقاطعات اللي بتحصل ما بين الشركات والمجتمع لأنه في بعض الشركات بتجي الواحد بيجي شايل تصديق من الخرطوم وبيجي طوال بيجي هنا المنطقة بقول لك أنا صدقوا لي المحل ده فالتهم طوالي الناس قبل ما يعرفوا أي حاجة طوالي يتهموا الأمير ولا العمدة مباشرة في حين أنه الأمير ولا العمدة بريء من الكلام ده تماما لأنه الزول ده بس جاب تصديقه من هناك طوالي وجنزل في المنطقة بتاعت التعدين يقول لك صدقوا لي بالكلام ده. لكن الأمير بعيد والعمدة كل بعيدين كل البعد من الكلام ده.
نعم ما في تغييب لدور الإدارات الأهلية إذا مثلا يعني الشركة بتجي من الخرطوم بتجي بتصديق بدون ما يتم الموافقة من المجتمعات ومن الإدارات الأهلية اللي بتمثل المجتمعات معنا في تغول من الدولة بالنسبة لسلطات تحت الإدارات الأهلية.
الوضع ده نحن صححناه في المؤتمر بتاع كادوغلي كإدارات أهلية إذا كان أصلا أي شركة بتجي تصديقة من الخرطوم يبقى نحن ما جزء من الكلام ده. وقلنا دائما أبدا أي حاجة في المسألة بتاعت التعديل إذا كان نحن التدارين نحن نجيب مع التعديل لابد أنه نحن الزول الدائري يجي يعدل يقعد مع المجتمع يقعد مع الإدارة الأهلية يحددوا الحاجات حتى المساحة ذاتها يحسبوها بالكيلو بالمربعات حتى بعد ذلك يتم التصديق عليها من عليها الإدارات الأهلية كلهم حتى بعد ذلك تمشي المحلية تمشي الولاية حتى بعد ذلك يمشي يتم له التصديق من المركز.
نعم سؤال أخير سيد الأمير بكل صدق وأمانة الإدارات الأهلية والشباب القابل بيناتكم كبير ولا صغير؟
والله يعني ما أنا ما أقول لك ما يعني ما في فجوة في فجوة بين الإدارات الأهلية والشباب ما كل الشباب يعني بعض الناس المناهضين للشغل بتاع الإدارات الأهلية وأنا قلت لك يعني الموضوع بتاع الإدارة الأهلية ده ومحاربتها ما جديدة قديمة من سنة 71 لما نحلها نيميري وجات الإنغاز غيرت شكلها وغيرت أسماءها وغيرت حاجاتها وقلصت السلطات بتاعتها وخلتها السلطات ضعيفة عشان ممكن تكون سهلة الإزالة في أي زمن من الأزمان. فبالتالي هنا الصحيح والرأي مش رأي المجتمعات الرأي ببقى في الغالبية العظمى يعني آراء سياسية في أن يعني هي تفرتق الإدارات الأهلية وده مشروع كبير جدا جدا فرتقة الإدارة الأهلية ده موجود عند بعض الأحزاب السياسية الموجودة في داخل السودان والآن متحركة في داخل المجتمعات في أنها هي زي ما قال عندها أجندات في أنها يعني تفرتق الإدارات الأهلية طالما أصلا الإدارة الأهلية بقت سلطة بقى فيها نزاع والآن الشباب عندهم رغبة جامحة ورغبة كبيرة جدا جدا كأنه هم يبدو جزء من الإدارات الأهلية سواء كان يسموا الجسم براوي يسموا الشباب أو الشباب ذاتهم يشاركوا في الإدارات الأهلية كمكوك وشيوخ وعمد الشباب بيضيفوا للإدارات الأهلية كثير من الحاجات المثمرة الجميلة. وفي نوع تاني برضو هو برضو عنده رأي آخر لكن هو ما كبيرة ويمكن أنها تسد الآراء بتاعت الشباب الجابوها الجديدة يعني ممكن تتوسع ونجدد في نضخ دماء جديدة في الإدارات الأهلية يمكن توقف الأفكار بتاعت الشباب الموجودين الآن في الساحة والفكر الجديد حتى أن يرجع المجتمع ده متماسك ومجتمع قوي بإذن الله.
شكرا جزيلا لك السيد الأمير حسن عبد الحميد أحد أمراء جنوب كردفان، نحن بنشكرك جزيل الشكر.
الله يبارك فيك، تسلم. أنا شاكر لمستمعي دبنجا ولا إتاحت هذه الفرصة لنطلع على مجتمع السودان عبر هذه النافذة.
وأيضا الشكر لجميع الضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب حول دور الإدارة الأهلية ورأي الشباب حوله، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية، واللي حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب مويه ما بياكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية التسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كثيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لك كسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجعك بتفقد سنك الثانية دي معها، غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى هي لازم تجرحه،
أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده،
أيوة بالضبط.
تعاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقل عصيم بطريقة غير صحيحة؟
الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
نعم.
تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كثيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
نعم.
الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بيشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية، في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فزيتها مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف. اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية للفقد التام للسن.
نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو في أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد. دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب بتقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحاجات بسيطة، مثلا هو واقف بتوين الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان.
نعم.
الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجبل السوي ده ممكن هو برضو واحد من المشاكل اللي لسه ينزف السن بتحرك،
إنه الناس تتجنب
ما تدخل حاجات بين سنها.
طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو يعني؟
بانه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا،
او المضمضة مثلا الطبيعية،
او المضمضة بمية الملح الدافية.
كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة. تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما بتستعمل فرشة، حتى بتستعمل المسواك برضو، المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة. في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
والمساويك كيف؟ المساويك العادية؟
المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينظف السن. إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية. حلك يا قضية يا قضية بدون صوت صندوقية يا ناس. حلك يا قضية حلك يا قضية حلك يا قضية بدون صوت صندوقية يا أخوي. خليك معايا بدل ما تكون علي يا ناس. يا الحرسين حمانا حمانا يا عزة وأمانة يا ناس. يا الحرسين حمانا حمانا يا عزة وأمانة يا ناس. يا الحرسين حمانا سيل على النوم بدل ما سيل.